الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس حكم الصلاة بالنعال، فما حكمه؟ مستحب. ما الدليل؟ ها؟ حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ثم خلعهما حين أخبر أن فيهما أذى. وأيضا هو نفس الحديث الذي ثم قال: إذا جاء أحد المسجد فلينظر فينا عليه، فإن رفع فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما. أيضا إن سئل أنس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال: نعم. أيضا نعم، حديث عبد الله بن الشخير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. ها، شداد بن أوس: خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وأدلة كثيرة. هل هناك خلاف في جوازه؟ ها؟ 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 نقال ابن رجب: الإجماع على أنه جائز ولا خلاف في جوازه، إنما اختلفوا ما هو الأفضل، والجمهور على أن الأفضل الصلاة في النعال. أي أحسن، والصحيح قول الجمهور الذي لا سابق. قلنا بهذا انتهينا من الشرط الأول من شروط الصلاة. ما هو الشرط الأول الذي أخذناه؟ ها؟ طهارة البدن والثوب والمكان. الأخ يقول: الشيخ حسين الصلاحي يسلم عليكم. عليه السلام. وهذا ينبه بعض الطلاب ممن جاء قريبا من الطلاب الجدد يصلي بدون سترة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة. وقال: إذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره ما مر وراءه. في أخوة في الخارج يا طاهر، قل لهم لا يرفع أحد. فالصلاة إلى سترة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تجعل أحدا يمر بين يديك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة. فإذا صلى الإنسان يجعل بين يديه سترة بمقدار الذراع أو نحو ذلك، يصلي إليها سواء كانت دقيقة أو عريضة، وسواء صمد إليها أي جعلها أمام وجهه مباشرة أو كانت إلى أحد جوانبه شيئا لا يضر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون على السواري يصلون إليها. فعمن هذا الأثر؟ المصلون أحق بالسواري من المتحدثين. ها؟ عن عمر علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة، مر معنا في الدرس قبل ليالي. المصلون أحق بالسواري من المتحدثين، فهي مسألة مر معنا الصلاة خلف المتحدثين. طيب نواصل نقرأ في الشرط الثاني الذي ذكره. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وأما وجوب ستر العورة الشوكاني كلها يراها أنها واجبة، إذا قال ويجب على المصلي ولم يقل ويشترط كما مر معنا في طهارة الثوب، يقول هو واجب وليس بشرط. وهنا يقول: أما وجوب السترة، ستر العورة. قال: وأما وجوب ستر العورة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بسترها في كل الأحوال، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من هو جده؟ معاوية بن حيدة. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة. قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، له طرق كثيرة عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده، روى عنه جماعة من الثقات. وبهز بن حكيم عن أبي عن جده حسن. بهز ثقة أو صدوق، وكثير من الأئمة والثقة. وأبو حسن الحديث حكيم بن معاوية. ومن العجب أن الحافظ ما ذكره في التقريب، بل ولم يذكر حتى في تهذيب الكمال، حكيم بن معاوية بن حيدة، وهو على شرطهم. الحديث حسن، حديث معاوية بن حيدة حديث حسن. قال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار وفي إسناده مقال أخرجه هؤلاء المذكورون من عدة طرق عن ابن جريج عن حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه طريق بن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي وابن جريج مدلس ولكن قد جاء في رواية أحمد صرح في رواية أحمد قال ابن جريج أخبرني حبيب وحبيب بن أبي ثابت مدلس أيضا وقد عنعن الحديث ومع ذلك هو لم يسمع من عاصم ابن ضمرة شيئا نص عليه جماعة من الأئمة قالوا لم يسمع من عاصم ابن ضمرة شيئا كذا روي الحديث ابن جريج عن حبيب وفي بعض الروايات أخبرني حبيب عن عاصم بن ضمرة عن علي وقد روي الحديث على وجه آخر تعال روي الحديث من وجه آخر فقد أخرجه أبو داود في موضعين من طريق حجاج بن محمد وهو المصيصي الأعور ثقة عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب ابن أبي ثابت عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب ابن أبي ثابت فذكره فهذا حجاج ثقة وهو يروي عن ابن جريج بدون عن حبيب ولا أخبرني حبيب بل أخبرت عن حبيب قال أبو داود عقب الحديث قال هذا الحديث فيه نكارة في الموضع الثاني من الحديث رقم 4015 قال وهذا الحديث فيه نكارة بل ذكر ابن أبي حاتم أنه في الأصح من طريق عمرو بن خالد الواسطي وما حال عمرو بن خالد الواسطي كذاب ذكر ابن أبي حاتم في العلل برقم 2308 2308 قال أبو حاتم رحمه الله ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم هذا سبق ذكره ثم قال قال فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد الواسطي عن حبيب. هذا يقول ابن أبي حاتم هذه هي طريقة. فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد الواسطي، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفي الحديث، كذا وقع ضعيفي وموافق اللغة ضعيفة. الحسن بن ذكوان ضعيف وعمرو بن خالد الواسطي كذاب، فما حال الحديث؟ شديد الضعف. لا تبرز فخذك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. شديد الضعف. وبهذا تعلم خطورة تدليس من؟ ها؟ ابن جريج. ماذا سماه الدارقطني؟ سماه وحش التدليس. انظر، أخذ من الحسين بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، ويقول أخبرت عن حبيب. انظر من الذي أخبره، حسن بن ذكوان ضعيف، عن عمرو بن خالد الواسطي كذاب. ها؟ له طريق أخرى. نعم له طريق أخرى. ابن جريج يقول حدثني أو أخبرني به إسماعيل. له طريق أخرى. ابن جريج يقول أخبرني به إسماعيل، وإسماعيل هو ابن مسلم المكي، متروك شديد الضعف. فابن جريج دلسه على كل وجه. بعض الأئمة حتى يقول ابن جريج لا يستشهد بتدليسه، أما التقي لا يثق به، ولكن بعض العلماء، أظن الاختيار الشيخ الألباني، أنه كان يقول لا يستشهد حتى بتدليسه بشدة ضعفه. قال محل اجتهاد الشيخ الألباني، يعني الاستشهاد به لا يستشهد به، يعني الاستشهاد به، يعني أما الاحتجاج فلا. الشيخ مقبل رحمه الله هذا يحتج بعنعنة، بل خرج عدة أحاديث في الصحيح المسند عن ابن جريج بالعنعنة. وهو مشهور بالتدليس. وابو الزبير يقول الشيخ الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة يقول لا يستشهد بعنعنة، بما عنعنة حتى لا يستشهد به استشهادا. وفي الدرر يقول محل اجتهاد، أي الاستشهاد بعنعنة. الأصل الغالب أن أيهما شرطه أقوى في تصحيح الحديث من المعاصرين، الشيخ مقبل أو الشيخ الألباني؟ ها؟ عندك يا أبو عبيد، أيهما شرطه أقوى في الحكم على الأحاديث الصحة؟ ها؟ بلا شك الشيخ مقبل شرطه أقوى، لا يحكم على الحديث الصحة أو لا يخرج لا سيما في الصحيح المسند إلا إذا صح أو حسن لذاته، وأما الحسن لغيره فلم يعتمده في الصحيح المسند، إنما اعتمد الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته، ولم يعتمد الحسن لغيره. وما عله أئمة الحديث وأئمة العلل يتركه، الشيخ الألباني كان شرطه أوسع، لكن في هذه المسألة عنعنة بن جريج الشيخ توسع فيها أن يحتج بعنعنته. الأخ يسأل ما هو التدليس؟ صعب أن أشرح لك ما هو التدليس ونحن في درس الله درس معاه بالزبير. هذا أوسع، لا هو هذا على الأصل، نحن ردنا ما هو خارج الأصل. لا بد لطالب العلم يدرس مصطلح الحديث وإلا لا يفهم ولا يستطيع القراءة في تخارج كتب الحديث، فلا بد أن يدرس مصطلح الحديث، وهو من العلوم المهمة جدا. لا تكاد تجد فقيها متمكنا في الفقه ولا مفسرا متمكنا في التفسير ولا شارحا متمكنا في الشرح إلا وهو محدث وعنده علم بعلم الحديث، ولا سيظهر الضعف في كتبه، ربما يحتج بالضعيف والموضوع والمنكر وما لا أصل له ويبني على ذلك أحكام. فمن أهم ما يكون لطالب العلم علم مصطلح الحديث. طيب انتهينا من حديث علي. قال ولكنه يعبده حديث محمد بن جحش. هل يصلح لأن يعتضد حديث علي؟ ها؟ لا، الضعف فيه ماذا؟ شديدا، فلا يصلح لأن يعتضد. قال ولكنه يعبده حديث محمد بن جحش، محمد بن عبد الله بن جحش ينسب إلى جده. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه تعليقا، وأخرجه أيضا في تاريخه، والحاكم في المستدرك. الحديث عند أحمد والحاكم وغيرهما من طريق العلاء ابن عبد الرحمن الفرقي، ويقال له مولى الفرقة، طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش. والعلاء ابن عبد الرحمن ثقة. احتج به مسلم كثيرا في صحيحه. أبو كثير يقال له أبو كثير مولى محمد بن جحش، ويقال له مولى آل جحش، ويقال له مولى الليثيين. روى عنه أربعة من الرواة، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات. وقال الحافظ في التقريب في ترجمته قال ثقة ويقال له صحبة، قال فيه ثقة ويقال له صحبة، أما ثقة فلا. ولكن قد يحصل له بعض العلماء مثل هذا تابعي مستور لا يعلم فيه جرح، روى عنه أربعة من الرواة، وابن حبان يذكر في ثقات التابعين، فقد يحصل له، أما ثقة فلا. هذا السند وهو أحسن طرق الحديث الفخذ عورة، طريق محمد بن عبد الله بن جحش. هذا الحديث له طرق أخرى له طرق كثيرة فيها خلاف، ورجح الدارقطني رحمه الله الطريق المذكورة هنا في كتابه العلل 3383، رجح أن الصواب في طرق الحديث طريق العلاء، وهي كما ترى ممكن فيها التحسين، على أن من ضعف قال ومخالف لأحاديث أخرى في أن الفخذ عورة، وسيأتي إن شاء الله. قال: وروى الترمذي وأحمد والبخاري في صحيحه، أي تعليقا، من حديث ابن عباس مرفوعا: الفخذ عورة. حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، طريق إسرائيل بن يونس السبيعي عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. أبو يحيى القتات ضعيف، وتشتد روايته ضعفا إذا روى عنه أبو إسرائيل، أو إذا روى عن إسرائيل، كما قال أحمد رحمه الله قال: روى عنه إسرائيل أحاديث منكرة جدا كثيرة. قل: روى عنه إسرائيل أحاديث منكرة جدا كثيرة، أي أحاديث كثيرة. فالحديث ضعيف شديد الضعف. أحمد يذكر أن حديث إسرائيل عن أبي يحيى القتات منكرة، ومنكرة جدا. قال: وأخرج نحوه مالك في الموطأ، وأحمد وأبو داود والترمذي وحسن وابن حبان وصححه وعلقه البخاري. هذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث جرهد رضي الله عنه، وقد جاء الحديث الفخذ عورة عن ثلاثة: محمد بن جحش وابن عباس وجرهد. وحديث جرهد مضطرب، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق قال: إنه حديث مضطرب جدا. وذكره البخاري في تاريخه الكبير المجلد الثاني صفحة 249، ذكر له بعض الطرق التي فيها اضطراب، ثم قال: وهذا لا يصح. فحديث جرهد فيه اضطراب شديد، هذه الأحاديث الآن في النهي عن كشف الفخذ أو الإخبار بأنه عورة أربعة: حديث علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، شديد الضعف، دلته ابن جريج وهو من طريق عمرو بن خالد الواسطي أو إسماعيل بن مسلم المكي، والأول كذاب والثاني متروك. حديث ابن عباس: الفخذ عورة. أبو يحيى القتات ضعيف، ورواية إسرائيل عنه منكرة وهي هناك ذلك. حديث جرهد مضطرب شديد الاضطراب. حديث محمد بن عبد الله بن جحش قد يحسن. ومن حكم على أبي كثير هذا بالجهالة ضعف الحديث. قال: ورد في الركبة ما يفيد أنها تستر. جاء في هذا حديث شديد الضعف الأمر بستر الركبة وأنها من العورة. أخرجها الدارقطني في السنن برقم 889 من طريق النضر ابن منصور الفزاري. طريق النضر ابن منصور الفزاري. قال: أخبرنا أبو الجنوب عقبة ابن علقمة قال: سمعت عليا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركبة من العورة، الركبة من العورة. النضر بن منصور الفزاري منكر الحديث، وأبو الجنوب عقبة ابن علقمة ضعيف، وبه أعله الدارقطني رحمه الله في السنن. وقد قال الشوكاني في السير الجرار، قال: ولم يثبت ما يدل على أن الركبة عورة، ولم يثبت ما يدل على أن الركبة عورة، بل ورد ما يدل على أنها ليست بعورة. فكلام الشوكاني رحمه الله في السير الجرار، ولم يثبت ما يدل على أن الركبة عورة، بل ورد ما يدل على أنها ليست بعورة. قال: وأما المرأة فورد حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما معنى حائض؟ أي بالغة، من بلغ السن المحيض، ليس معنى التي عليها الحيض، هي لا تصلي. قال: وأما المرأة فورد حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. وقد روي مرفوعا وموقوفا من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة. حديث عائشة ظاهر إسناده الصحة، وهو هذا في كتاب أحاديث معلة الشيخ مقبل رحمه الله برقم 510. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ذكر كلام العلماء فيه. والحاصل من ذلك أن الدارقطني رحمه الله رجح الموقوف، ورجح أبو داود في سننه، وكذلك الحاكم المرسل. الذي رواه موقوفا شعبة وسعيد بن بشير، وخالفوا حماد بن سلمة فرووه عن قتادة موقوفا. وحماد بن سلمة قد وصف بأنه يخطئ في حديث قتادة، قال الإمام مسلم في كتابه التمييز، قال حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرا. حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرا. وقد خالف حمادا شعبة وسعيد ابن بشير فرويا عن قتادة به موقوفا على أم المؤمنين رضي الله عنه، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. روى سعيد بن أبي عروبة عن القتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ما هو الظاهر من هذه الطرق؟ أيها أقوى، موقوف أو المرسل أو المرفوع؟ الموقوف. اتفق عليه من؟ شعبة وسعيد بن بشير. وقد توبع أيضا له رواية أخرى، توبع قتادة على هذا الخلاف على قتادة، ثم رواه أيوب السختياني وهشام بن حسان. عن ابن سيرين عن عائشة، وابن سيرين لم يسمع من عائشة ومع ذلك هو موقوف. قال الدارقطني وقفه أشبه، وأبو داود والحاكم رجح المرسل. فالحديث لا يصح مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هناك رسالة لامرأة من طالبات العلم في بيان أن هذا الحديث مرسل، موجودة المكتبة كشف الستار في تخريج حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال ومن حديث أبي قتادة، حديث جاء عن أبي قتادة أيضا وما تمكنت من النظر فيه، إن شاء الله إلى الدرس الآتي. قال ومما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال وفي بعضها فليخالف بين طرفين، وفي بعضها وإن كان ضيقا فاتزر به وكلها في الصحيح عن جابر وعن أبي هريرة. الأخ يذكر فائدة، يقول الشيخ يحيى في الكنز الثمين يحسن حديث الفخذ عوضة، يعني كأنه من طريق محمد بن عبد الله بن جحش كما سمع. العلاء الفرقي ثقة، هذا أبو كثير على مذهب جماعة من العلماء يحسن له. ومن العجب أن أصحاب التقريب أو أصحاب التحرير ما هي قاعدتهم في الراوي إذا روى عنه جمع، وذكر ابن حبان في الثقات يقولون حسن، وهذا تعقبوه قالوا مستور، وفي المسند مسند أحمد التخريج المسند حسن الحديث. هذه الأحاديث اليوم قرأناها مع بيان تخريجها في أحاديث حكم العورة وبيانها وتحديدها. أخي يقول من أين تكون العورة؟ إن شاء الله سيأتي في الدرس الآتي، ما قرأنا الأحاديث إلا لنأخذ المسائل إن شاء الله. يقول الذي لا يرفع يديه حذو أذنيه في تكبيرة الإحرام، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، رفع اليدين مستحب، إنما تكبيرة الإحرام التي هي ركن إذا تركها لا تصح صلاته، أما رفع اليدين معها فهو مستحب. وهذا أخي يسأل سؤال ليس بواضح، يقول هل عورة الرجل تنقض الوضوء؟ يعني يقصد مس العورة، ها ها ظهور العورة تنقض الوضوء، ايش المناسبة بين ظهورها ونقض الوضوء؟ ان كان المراد مس الفرج فمرت معنا المسألة، وان الوضوء من مس الفرج ماذا مستحب لحديث انما هو بضعة منه. وناخ يسأل هل يجوز، يقول هل يجوز أن يصلى على الميت الغائب؟ في خلاف بين العلماء، وأقوى تلك الأقوال أنه إن كان في مكان قد صلي عليه فيه فلا يصلى عليه، وإن كان في بلد لم يصلى عليه فيه فيصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أصحم النجاشي، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخا لكم قد مات بغير أرضكم، ثم خرج وصف الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، لكونه مات بين ظهراني نصارى وهو مسلم رضي الله عنه. فإذا كان الذي مات من المسلمين في بلد لم يصلي عليه المسلمون فيه فيصلى عليه صلاة الغائب، وأما إن كان قد صلي عليه فيه فيكتفى بذلك، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على موتى غائبين قد صلي عليهم في المكان الذي ماتوا فيه. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يتخذ عادة بعد كل جمعة أو بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع يقول الصلاة على الموتى الغائبين من المسلمين ويقوم يصلي عليهم صلاة الغائب ولا يدري على من يصلي، لكن على من مات من المسلمين في هذا الأسبوع الذي مضى، فهذا بدعة من البدع المحدثة التي ليس فيها دليل. ما زال بعض إخواننا خرج قبل أيام خطبة إلى بعض القرى وهم يفعلون هكذا، قد صلي عليه. خلاص يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ هذا السؤال يجيب عنه إبراهيم. ها؟ ما الدليل أنه كان أمي؟ ها؟ ها؟ أحسن. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من الأميين، وهو كان أميا. وقال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت كذلك، فما كان يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فما كان يكتب ولا كان يقرأ المكتوب. أخي يقول في تحقيق محمد صبحي حلاق على الدراري أن حماد بن سلمة توبع على رفع الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار بخمار. تابعه حماد بن زيد كما في المحلل بن حزم. إن شاء الله ينظر هذا إسناده.